قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه ومعتمله الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نذر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها. فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني أن تأدى الفقه الحديث الذي تحفظه أده، قد يكون هناك من هو أفقه منك يستفيد من الحديث. وفيه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، معنى حسن الوجه لمن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ الأحاديث علم غزير، فائدة عظيمة وأجر كبير، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: التفقه يعني طلب الفقه. والفقه ليس العلم، بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه. ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك، فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ وهذا الزمن فيه كثير من القراء، ربما تجد من القراء من يقيم القرآن وحروفه ما يبهرك بذلك، وهو لا يعرف كيف يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما تجد لحيته مقطعة أنواعا وأشكالا وهو يقيم القرآن ويحفظه مثل الفاتحة. هذا ما انتفع من القرآن وليس بفقيه، لأن الفقيه هو الذي يعرف ما ينفعه وهو الذي ينتفع بعلمه. قال: والفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغايتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة في الأصول الموروده، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. وقوله نظر الله امرأ بمعنى حسنه، النظارة بمعنى الحسن، ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن. ووجهه قد أعطاه الله سبحانه وتعالى نذارة، لكن سرعان ما تزول. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطه الله نظارة في وجهه، نظارة في الوجه. ومن الناس من يحصل له الأمران، السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة. ويقول العلماء أن الخير يظهر على صاحبه والنظارة حتى لو كان أسود البشرة تظهر عليه. بل قال ابن القيم رحمه الله أن الجمال جمالان: جمال الباطن وجمال الظاهر. ولا يتم جمال الظاهر إلا بجمال الباطن، وأن جمال الباطن يظهر على الرجل ولو كان على أي شكل من الأشكال. قال رحمه الله، قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، في ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره انتهى. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر إلى التفقه طريقا مستقيما. قال في الشرح: لا شك أن ما ذكره وفقه الله والصواب أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن يقتصر على الحديث، بل نقول من الأدلة في القرآن والسنة، ودلالة القرآن أقوم من دلالة السنة وأثبت، لأنه لا يعتبر به عيب النقل بالمعنى. وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى كما مر علينا كثيرا في البخاري ومسلم باختلاف الألفاظ من الناس الثقات، مما يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى. وعلى هذا فيقال بالبحث عن معاني القرآن والحديث. ومن أحسن ما رأيت في استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، أن يذكرونه بالفقه والاستنباط. والشيخ الألباني رحمه الله يثني عليه ثناء عطرا، وأنه التقى به، وأنه رجل، وأنه على الجادة وعلى السلفية الصحيحة الظاهرة الواضحة. فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتاب آخر، وهذه الطريقة يعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار الشيخ مكر إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. وأنت انظر، نحن الآن نقرأ في زاد المعاد، يأتي بالغزوة ثم يأتي بالحكم ثم يأتي بالأحكام المستنبطة منها، كم يذكر من الأحكام؟ قال: وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا لهذا عن التفقه أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله: وفصاله في عامين، فإن 30 شهرا عامان وستة أشهر. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا وفي الآيات الأخرى وفصاله في عامين، لزم أن يكون الحمل أقل 6 أشهر لأن الفصال في عامين.